بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل إلى الإمام ابن حجر العسقلاني إلى أن قال في كتابه بلوغ المرام قوله في كتاب الجنائز: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه. وزاد: ورفع قبره عن الأرض شبرا. وصححه ابن حبان. ولمسلم عنه رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مظعون وأتى القبر فحثى عليه 3 حثيات وهو قائم. رواه الدارقطني. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. وعن ضمرة بن حبيب رضي الله عنه أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. رواه سعيد بن منصور موقوفا. وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. زاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. زاد ابن ماجة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: وتزهد في الدنيا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله لعن زائرات القبور. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النائحة والمستمعة. أخرجه أبو داود. وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألا ننوح. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجة وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه.
اللهم صل وسلم على الحمد لله مكرمنا ببيان أحكام الشريعة على لسان عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ذي الوجاهات الوسيعة والمراتب الرفيعة. اللهم أدم صلواتك على العبد المجتبى المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه الأرشد وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من كل أمجد وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بدفن الميت ووضعه في القبر. جعل الله قبورنا وقبور آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا رياضا من رياض الجنة. وذكر لنا حديث الإمام مسلم عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. يقول سيدنا سعد: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رواه مسلم. قال وللبيهقي عن جابر رضي عنه: وزاد ورفع قبره عن الأرض قدر الشبر، وصححه ابن حبان. وذلك أن الدفن للميت يكون على وجهين: وجه يسمى اللحد ووجه يسمى الشق. فأما اللحد فهو أن يحفر في أرضية القبر إلى جهة القبلة ما يسع الميت، فيوضع الميت فيها ثم ينصب اللبن ليحول بينه وبين الحفرة والتراب الذي يصل من الحفرة. هذا هو اللحد. الشق أن يجعل في أرضية القبر نفسها، ويكون من الأرض أو بناء من اللبن مرتفعا من الجوانب فوق جسد الميت، ثم يسقف ذلك ثم يهال التراب فوق السقف. وهذا هو الشق. واتفق أهل العلم أنه يجوز أن يدفن الميت في لحد أو في شق، إنما اختلفوا في الأفضل والأولى. وفصل بعضهم بين أن تكون الأرض قوية صلبة فيكون اللحد أفضل، وبين أن تكون رخوة فيكون الشق أفضل، لأنه إذا لحد في الأرض الرخوة تساقط عليه التراب وانهال عليه وذهب فائدة اللحد. وفي هذا يروى في الحديث أن اللحد لنا يعني في الأرض القوية مثل أرض المدينة المنورة، والشق لغيرنا يعني في الأماكن التي تكون رخوة أرضها مثل الأرض عندنا هنا أرض رخوة. فيروي ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. فبذلك قال بتقديم اللحد على الشق أكثر الأئمة. إذن كل منهما جائز، ولكن الجمهور على أن اللحد مقدم في الأرض القوية الصلبة. وكذلك كان بالمدينة رجلان يتوليان دفن الموتى وضع في قبورهم، أحدهما يلحد يعني يحفر في آخر القبر الحفرة إلى جهة القبلة يضع الميت فيها، والثاني يشك. فلما وصلوا بجسد الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم من القبر بعثوا إلى الاثنين وقالوا: يختار الله لرسوله ما شاء، فالأول منهما يصنع ما يعتاد. فجاء الذي يلحد أولا فلحده صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أشار إليه كلام سيدنا سعد أنه قيل له: ألا نتخذ لك شيئا كأنه صندوق من الخشب؟ قال: اصنعوا بي كما صنع برسول الله، الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن. وقد قالوا إنه غطوا لحده الشريف صلى الله عليه وسلم بتسع لبن، فجعلوا تسع لبن سترت اللحد الكريمة، ثم أهيل التراب على الجانب الآخر. ويروى أنه بعد أن انصرفوا من الدفن خرجت السيدة فاطمة ولقيت أنس بن مالك قالت أنس هل لبيك ابنة رسول الله؟ قالت أدفنتم رسول الله؟ قال نعم. قالت أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب عليه؟ فاعتد سيدنا أنس قال والله ما أدري ما صنعنا، ولو كنت بحال هذا لم نقدر، ولكن لابد من ذلك الأمر، فقضاه الله كما شاء. فذهبت إلى قبره الشريف وأخذت من تربته تشمها وتقول في أبياتها: ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا، وماذا على من شم تربة لا يشم مدى الزمان غواليا، أي أنواع العطور والروائح الطيبة. صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا لياليا. كما صح أيضا في حديث عبد الله بن الحارث المزني أنه جاء في سنة أجدبوا فيها وقحطوا، فأكب على قبر صلى الله عليه وسلم يقبله ويقول: استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ائت عمر وقل له استسقي بالناس وأخبره أنهم يسقون، وقل له الكيس الكيس. فجاء وأخبر، اسمه هذا بلال بن الحارث، بلال بن الحارث المزني، فجاء وأخبر سيدنا عمر، فبكى سيدنا عمر وقال: اللهم لا آلوا جهدا فيما استطعت، ودع الناس إلى الاستسقاء فاستسقوا فسقوا. وهكذا فعل بلال بعد أن قدم، بعد بلال بن أبي رباح المؤذن، بعد أن قدم بعد سنة كانت به في الشام، فجاء إلى المدينة بعد مرور العام. يقول سعد بن أبي وقاص: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن. فتبين استحباب اللحد ونصب اللبن، عبر عنه بعض الأئمة بالسنية، فقال الحنفية والحنابلة: يسن إلحاد الميت في القبر. عبر المالكية والشافعية بالاستحباب وقالوا: يستحب إلحاد الميت في القبر، أي فهو مقدم وأولى، إلا أن تكون الأرض رخوة فإنه يصار إلى الشق باتفاقهم أيضا، حتى لا ينهال التراب على الميت ما دامت الأرض رخوة، فيكون الشق هو المقدم والأولى. فأما إن لم تكن رخوة فجائز الشق وجائز اللحد، واللحد أفضل. يقول: الذي كان يلحد أبو طلحة الأنصاري، والثاني كان يشق، فلما بعثوا إليهما وصل سيدنا أبو طلحة فلحد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه، وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبرين. فهو السنة والأفضل أن يرتفع عن مستوى الأرض فلا يسوى بالأرض، ولكن يرفع مقدار الشبر. ولم يزل ذلك عمل صلى الله عليه وسلم في القبور التي قبرت في عصره، وعمل الصحابة مع قبره أن لا يستدعونها مسواة بالأرض، لكن يرفعون حتى يتميز المكان الذي قبر فيه. ووضع على قبر عثمان بن مذعون حجارة مخصوصة يتعلم بها، تكون علامة، وقال: أتعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. قال: وإلا أن يكون ذلك في بقعة يخاف من كفار وغيرهم نبش القبر، فحينئذ يعمى حتى لا يتوصل إليه المؤذون من من أرباب الجمل الشوكة من الكفار والفجار، حيث يكون الأمن فيرفع عن الأرض مقدار شبر أو يزيد قليلا، وهكذا وما جاء في رواية البيهقي كما ذكرها وابن حبان وصححه من حديث سيدنا جعفر الصادق عن أبي محمد الباقر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وجاء في حديث القاسم بن محمد بن أبي بكر قال دخلت على عائشة فقلت يا أم أكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، قال فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحة الأرض الحمراء، قال ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما وأبو بكر رأسه بين كتفي رسول الله وعمر رأسه عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إلى جهة القبلة في الغرفة التي قبر فيها صم الحجرة أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حفروا لسيدنا أبي بكر بعده القبر جعلوه خلفه وأخروا رأسه عن رأسه حتى كان رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما حفروا سيدنا عمر جعلوه خلف أبي بكر وأخروا رأسه حتى صار يقرب من رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري أو مقابل صدر أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفيه مراعاة الصحابة للآداب حتى في اللحد وبعد الوفاء والوضع في التراب، يجعلون المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى جهة القبلة خلفه لا بجانبه ولا أمامه، خلفه ومنزل رأسه عن رأسه لا يسامت رأسه رأس المصطفى، كما قام على المنبر بعد وفاة النبي فنزل درجة عن الدرجة التي كان يقوم عليها رسول الله أبو بكر أدبان، فأخروا رأسه عن رأس النبي حتى صار يقابل ما بين الكتفين الشريفين، فلما حفروا لسيدنا عمر بن الخطاب جعلوه خلفهما وأخروا رأسه عن رأس أبي بكر حتى صار رأسه يوازي قريبا من رجلي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوازي صدر أبي بكر الصديق أو وسط أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم، وكان سيدنا عمر شديد الحرص أن يقبر في هذا المكان، وأمر بالاستئذان من عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت إني كنت أعد هذا المكان لنفسي، وفي حرصهم على القرب من مكانه صلى الله عليه وسلم. وبهذا يقول أهل العلم أنه ينبغي أن يقبر المؤمن في مكان فيه قبور المؤمنين، فيكون في المقبرة ولا يكون في محل مستقر، إلا أنه صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه ما من نبي يموت في البقعة إلا قبر في نفس البقعة، فلهذا حفروا له في مكان بيته الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم. ثم كان حرص أبي بكر فدفن في ذلك المكان، ثم دفن سيدنا عمر، فبنى في الحجرة اتساع لقبر رابع بعدهم، ولكن السيدة عائشة عدلت عن أن تدفن هناك وقالت لا أزكى على بقية أزواج رسول الله فادفنوني عندهن في البقيع، فبقي ذلك المكان الذي يذكر أنه يكون لسيدنا عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام إذا نزل فمات بالمدينة فيقبر في ذلك المكان، كما جاء في الحديث عن نزول سيدنا عيسى بن مريم قال ولا ياتيني فلا يقفن على قبري فيسلم عليه ولا أردن عليه السلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا جاء أيضا في رواية أبي داود عن أبي صالح قال رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا أو نحو شبر. وجاء في رواية من حديث سفيان عند البخاري أنه رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنما يعني مرتفع كهيئة السنام. قال البيهقي كان في الأول مسطحا ولما سقط الجدار في زمن الوليد بن عبد الملك أصلح فجعل مسنما. وكانت وفاة صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وقت الضحى أو عند الزوال 12 قلت من ربيع الأول ودفن يوم الثلاثاء. وقال جماعة من أهل السيرة أن دفنه كان يوم الأربعاء ليتولى غسله ودفنه سيدنا علي وسيدنا سيدنا العباس بن عبد المطلب حضر معهم سيدنا الفضل بن عباس القثم وسيدنا أسامة بن زيد كان يناولهم الماء وحضر معهم أيضا عند الدفن. لا إله إلا الله. وبعضهم استحب أن يكون الذي يتولى الدفن وتر من الناس 3 أو 5. ويذكرون الثلاثة الذين تولوا قبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن الأولى بلحده الأب ثم الجد والأبناء وأقاربه فهم أولى، ثم إن كان الميت امرأة كذلك فيتولى دفنها الرجال من محارمها وأقاربها وزوجها مقدم إذن في الدفن، ثم لا يجوز أن يتولى كشف وجهها ولوضع خدها على اللبنة أو التراب إلا محرم من محارمها، لا يتولى ذلك الأجنبي. والرجال هم الأولى بالصلاة على الميت سواء كان الميت رجلا أو امرأة وبدفنه كذلك، وهم الذين يدخلون القبر ويتولون اللحد وليأتي بعد ذلك الدفن. فينبغي لكل من قرب من القبر أن يحثو 3 حثيات مشاركة في الدفن، يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وفي بعض الجنائز نصاب لما حضرها وشارك في الدفن بقي قائما حتى شارك بنفسه في الدفن ولم يجلس صلى الله عليه وسلم عليه. ففي أن الذين يهيلون التراب على الميت ينبغي أن يكونوا قياما ما يهلونهم جلوس. الله لا إله إلا الله. يقول غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل وأسامة بن زيد فضل بن العباس وكان شاهد سيدنا العباس معهم يراهم انظر إليهم والده، وهم أدخلوه قبره. و جاء في رواية ولما دخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف. لا إله إلا الله. ومن كان أفقه وأقرب بالميت رحيم فهو أولى. وقد تقدم معنا أنه يستحب وقت الدفن أن يسترى القبر عند الدفن بثوب. وفي أن صلى الله عليه وسلم أخرج في بعض الجنائز تحضر رداءه وستر به القبر عند الدفن صلى الله عليه وسلم. يقول الأئمة 4 أنه يستحب أن يرفع القبر مقدار شبر. فما معنى حديث سيدنا علي لا يجد قبرا إلا سويته؟ التسوية معناه إلى ما هو إلى أن يلصقه بالأرض وأن يسويه بالأرض، يسويه في تخفيف رفعه وجعله قريبا من الشبر ونحو ذلك، فذلك من الأمر المجمع عليه، على أن الإرسال كان في الوقت الذي لم ينتشر فيه الإسلام بعد، وكانت القبور المرفوعة قبور المشركين، فكان يأتي إلى القبر المشرف فيسوي أي يجعله قريبا من الأرض مرتفعا عنها، وذلك ما أجمع عليه الصحابة في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي أن تكون المبالغة في رفع القبر والزيادة الكثيرة على الشبر إلا لحاجة وضرورة. ثم يذكر لنا حكم تجصيص القبور، اختلاف الأئمة فيه، وجاء أيضا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، ففيه كراهة تجصيص القبر لغير حاجة، والحاجة أن يخاف نبشه من حيوانات وغيرها، فإذا يخاف عليه فيجصص، فإذا لم يخاف عليه فيبقى بأصل ترابه وإنما يرش عليه الماء، هذا من جهة الأفضل. ومثل الأراضي الرخوة صعب أن يثبت فيها التراب ويميز بها القبر عن القبر إلا بنصيب من التجسيس الذي يبقى فيه معلوما المكان ومحددا حتى يمضي مقدار المدة التي يبلى فيها الميت إذا أريد نبشه في الأراضي المسبلة ليقبر آخر فيه، فإذا لم يوضع عليه ما يضبط الوقت دفنه فخيف أن ينبش عليه، أن ينبش قبل وقته وقبل وقت النبش وقبل أن تمر مدة البلاء، فبذلك يحتاج إلى أن يوضع عليه التاريخ. وكذلك في دلالة قوله أتعلم به قبر أخي، إذا كان كل واحد يحط حجرة مع بعرف كل واحد على حجر مع ذي يعرف، فلا بد من كتابة اسم حتى يعرف أن هذا فلان، وإلا بحجرة كيف بحجرة وذا بحجرة وذا بحجرة وكلها حجر، وبعدين وين ذا وين ذا ما أتجه له. فما دام بين الحكمة في قوله أتعلم بأن يجعله علامة على أنه قبر فلان، فعند كثرة القبور وانتشارها ما يتأتى أن تكون علامة إلا بكتابة، فيكتب حينئذ الاسم، وإلا لو تأتى علم ذلك وبيانه من دون الكتابة فيكون ذلك أفضل. والنهي عن التجصيص للكراهة والبناء عليه كذلك للكراهة، قالوا والقعود عليه للتحريم لما جاء في أحاديث أخرى من النهي عن القعود على قبر الميت، وأنه أن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثوبه وتخص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر. التجسيس التبييض بالجص هو الجير، بل ذهب المالكية وشافعي حنابلة إلى كراهة البناء على القبر في الجملة لحديث جابر هذا الذي ذكر، وقال الحنفي إن كان للزينة حرام وإن كان للإحكام بعد الدفن مكروه البناء على القبر عند الحنفية. يقول بعض الحنفية واليوم اعتادوا التسنيم باللبن صيانة للقبر عن النبش ورأوا ذلك حسنة، وذكر أثر عبد الله بن مسعود ما رأى المسلمون رأاه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وكذلك يقول المالكية إذا كان يسير للتمييز فيجوز وإلا فهو مكروه. وهكذا جاء جاء لنا حديث عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وهو أخ النبي من الرضاعة، وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة، ولم يكن هنا قبور كثير في البقيع، فدفنه صلى الله عليه وسلم، فكان تعلم القبر بمجرد الحجرة ممكن لأنه ما هنا قبور كثير. المكان الذي هو فيه عاد ما حد حواليه، أنه قال أدفن لي من مات من أهلي، يعني المنطقة فاضية حواليه ما حدا، فأدفن إليه من مات من أهلي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى عثمان بن مضعون وأتى القبر، يعني حضر الدفن، فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد المشاركة في الدفن بقي قائما حتى حثى بيده التراب صلى الله عليه وسلم، ولم يجلس صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر. ولهذا قال يستحب لمن على شفير القبر أن يحثو في القبر ثلاث حثيات من تراب اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن يبارك لنا في حياتنا، يبارك لنا في وفاتنا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم لقائه حتى نلقاه وهو راض عنا، أنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد،
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة.
ذكر رواية عند البيهقي عن النبي أمامة قال توفي رجل فلم تصب له حسنة إلا ثلاث حثيات حثاها على قبر فغفرت له ذنوبه والحث يكون باليدين معا. يقول عندنا الشافعية يقول عند الحثية الأولى منها خلقناكم، والثانية وفيها نعيدكم، وفي الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على محمد، الحمد لله رب العالمين.